بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب النكاح من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بمدينة الجهراء بالكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
كنا وقفنا عند باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت من كتاب النكاح، من هذا الكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها. هذا الباب الذي يليه في بيان أن المرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا فإنه يجب الحصول على موافقتها في النكاح، وأن هذا من شرط النكاح ومن شرط العقد على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هذه المسألة من المسائل الخلافية. لكن هذا الحديث وهذه الأحاديث دليل صريح واضح على أن الأيم، والأيم هي المرأة الثيب التي لا زوج لها، المقصود بالأيم التي لا زوج لها، سواء كانت ثيبا أو أرملة، فإنها تستأمر. ثم قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن، أي أنه يطلب الإذن منها. والفرق في هذا اللفظ بين الأيم والبكر أنه قال في الأيم الثيب أنها تستأمر، وقال في البكر أنها تستأذن. قالوا: لأن الثيب لا بد من التصريح بالموافقة بالنطق، فهذا قوله تستأمر لأنه يكون بالنطق، فلا يكفي هنا سكوتها، بل لا بد من أن تصرح بالنطق بالموافقة. وأما البكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تستأذن، والمقصود به طلب الإذن، وهذا يكون بالنطق وبما يفهم منه الموافقة وهو السكوت. لذلك قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ لأنه معلوم أن البكر بخلاف الثيب من حيث حياؤها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن سكتت فهذا يدل أو يفهم منه الإذن. لذلك جاء في حديث عائشة: قلت يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن، أي في النكاح. قال: نعم. فأخبرت عائشة أن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت، فبين أن ذلك هو إذنها وأنه موافقتها. إذن لا يجوز إجبار المرأة على النكاح دون موافقتها، لا يجوز إجبار المرأة على النكاح دون موافقتها، سواء كانت ثيبا أو بكرا، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة، إلا ما وقع الخلاف فيه أو ما قوي الخلاف فيه في قضية المرأة الصغيرة التي في 9 سنين وما دون، فإنه ذكر كثير من أهل العلم على أن للولي هنا إنكاحها ولو كان بدون موافقتها، وحكى على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر الإجماع، حكوا الإجماع على هذه المسألة. وإن كان أيضا مع حكايتهم للإجماع هناك من خالف من أهل العلم في هذه المسألة، وأنهم قالوا أنه حتى الصغيرة لا يكون للولي زواجها دون إذنها. فإذا القول الصحيح في ذلك مثل ما ذكرنا أن الثيب وأن البكر صغيرة أو كبيرة لا ينكحها وليها دون إذنها، بل لا بد من إذنها. وهذا بحثه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في زاد المعاد، ونصروا القول بأنه لا بد فيه من إذن المرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، بكرا أو ثيبا. قال: باب تزويج الأب البكر الصغيرة. وهذا الباب الذي ذكرناه هو المسألة التي أشرنا إليها من أن المرأة التي دون 9 سنين فإن لوليها تزويجها إن رأى في ذلك مصلحة، لكنه لا يظلمها أو لا يزوجها لأجل دنيا، وإنما لأجل مصلحة يراها أنسب لهذه البنت. ومما يدل على ذلك هذا الباب، قال: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوعكت أي مرضت فتمرق شعري، أي سقط شعرها وتنتف. قال: فتمرق شعري فوفى جميمة، أي بعد المرض وذهابه بدأ يزداد شعرها رضي الله عنها، فأصبح جمة، أي أنه يصل إلى الأذن، فهذا يسمى الجمة. قال: فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، وإني لأنهج، أي يزداد نفسها ويكون نفسها عاليا من شدة المشي، هذا يسمى الإنهاج، حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة، وعلى خير طائر، والطائر المقصود به النصيب والحظ، فأسلمتني إليهن، فأصلحن من شأني، فلم يرعني أو يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائدها الباب الذي ذكرناه أنه يجوز للولي تزويج البنت إذا كانت دون 9 سنين، لأن أبا بكر وأمها أم رومان زوجاها نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي دون ذلك. من فوائد الحديث أنه يسن الدعاء بالبركة للزوجين، لذلك قلنا: النساء على الخير والبركة وعلى خير طائر، أي يدعون لها بالنصيب الطيب وبالحظ الطيب. ومما يدل عليه الحديث استحباب كذلك التجهز من الزوجين، أو بالأخص من المرأة للزواج، من تنظيفها وتزيينها، كما قالت: فأصلحنا من شأني للنسوة من الأنصار في البيت. ومن فوائد الحديث كذلك جواز الدخول على العروس أو المرأة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا. لذلك في الحديث: فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. لذلك بوب عليه البخاري باب الدخول بالنهار، باب الدخول بالنهار. قال: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف به. ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى رسول الله، أو جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. قوله: جئت لأهب نفس لك نفسي، هذا مما ذكرنا سابقا أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصائص ذكرنا في درس الأصول أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أراد ذلك، دون مهر ودون ولي ودون شهود. وهذا في قوله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه المرأة وهبت لها نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث جواز النظر إلى المرأة التي يراد خطبتها، وذلك في قوله: فنظر رسول الله فصعد النظر إليها وصوبه، صوبه أي رفعه، يرفع بصره إليه ثم يخفض ينظر إليها عليه الصلاة والسلام. فلما سكت ولم يجب هذه المرأة جلست تلك المرأة، فعرفت بأنه لم يقض فيها شيئا. وهذا أيضا من الأخلاق النبوية، ويستفاد منه أنه يجوز للإنسان، أو من حسن أدبه، أنه إذا ما استطاع إجابة أخيه لأمر أن يسكت ولا يصرح بالرفض حتى لا يقع في نفسه شيء، فيعرف الطالب بأنه لا يريد أداء ما طلبه أو تحقيق سؤله. قال: فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ فقال: لا. فقال: لا والله يا رسول الله. طبعا في المسألة السابقة التي ذكرناها، النظر إلى المخطوبة، وهذا النظر لا يكون إلا كما قال أهل العلم لما يبدو منها غالبا، وهو وجهها وكفيها وشيء من شعرها. وهذا النظر أيضا لا يكون إلا بوجود ولي لها، لا بوجود ولي لها أو بانقطاع الخلوة عنها، لأنها في حال الخطبة لا تكون زوجة فلا يجوز الخلوة بها. والآن ترى ما يحصل من التوسع في هذا الباب، فيجلسان سويا ويذهبان سويا من باب معرفة بعضهم لبعض، وهذا كله من عادات الغرب وليس من الإسلام بشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: هل عندك من شيء؟ فقال: لا، لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. يعني أن الإزار الذي يكون في الأسفل إذا قص أصبح لا يكفي البدن، فلا يستر المرأة ولا يستر أيضا الرجل. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا خاتما من حديد. هذه من المسائل التي اختلف فيها أو اختلف فيها، هل يجوز لبس خاتم الحديد للمرأة؟ فورد هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حلية أهل النار، لكن الحديث مختلف في صحته، ضعفه كثير من أهل العلم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن هذا الحديث الذي في الصحيح دليل على ماذا؟ على الجواز، دليل على الجواز. لذلك ذهب البخاري والنووي واللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين كلهم إلى جواز اتخاذ أو لبس الخاتم من حديد. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما وجد شيء يؤدي صداقة هذه المرأة، وهذا كله يدل على الباب، وهو وجوب ماذا؟ المهر، وجوب المهر، وأنه من شروط النكاح لا بد من وجود الصداق، لا بد من وجود المهر والصداق. فلو كان غير واجب أو ليس بشرط لكان استثني هذا الرجل حيث لم يجد شيء، لكن يجوز أن يكون المهر ولو التعليم ولو التحفيظ، إذا ما وجد ما يؤدي لها من المال شيء، أو إذا هي رضيت بأن يكون مهرها دون المال وهو التعليم، فإن هذا يكون مهرا ويسمى صداقة. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ وهذا فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بالصحابة. قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ يعني تحفظهن؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها لأنها في الأول وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتولى إنكاحها نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل على مقدار تعليمه لهذه المرأة القرآن وتحفيظه لها. فهذا يدل إذن على أن المهر لا حد لأقله ولا حد لأكثره، لكنه لا يشرع فيه المبالغة والإسراف والتنافس على المهر، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بركة الزواج من أسبابها ماذا؟ يسر المهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظمهن بركة أقلهن مهرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، إن أعظم النكاح بركة أيسرهن مؤنة. فإذا يستحب تخفيف المهر، لكن إن زاد فكما قال الله سبحانه وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. فالقنطار لا يكون إلا مالا كثيرا، لكن مثل ما قلنا الأولى والأفضل والمستحب أن لا يكون فيه كلفة فعلى على 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 الزوج فيتعب كاهله فلا يستطيع أداءه، يأتي إلى زوجته وهو مثقل بالديون فتتكدر حياته وحياة زوجته بعد ذلك. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، صفرة المقصود بها زعفران، قال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشات. هذا الحديث على قصره فيه مسائل، من فوائده أو قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما هذا على أثر الصفرة التي رآها على عبد الرحمن بن عوف وهو الزعفران. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن ماذا؟ عن التزعفر، فهذه من النواهي. لكن قال أهل العلم أن أثرها كان على عبد الرحمن بن عوف من آثار ماذا؟ العروس، من طيب العروس، وقع شيء على ثيابه من ذلك، فبين عبد الرحمن بن عوف أن هذا من آثار ماذا؟ زواجه. قال أنه تزوج امرأة وكان مهرها نواة من ذهب، وهذا مثل ما قلنا دليل أيضا على يسر النكاح ويسر المهر وتيسيره. والنواة من ذهب فسروها بأنها تكون 5 دراهم من ذهب، 5 دراهم من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، وهذا فيه من السنة الدعاء بالبركة لمن تزوج، وقوله أولم ولو بشات هذا فيه أيضا سنة الوليمة، وأنه يسن للرجل أن يفعل الوليمة لعرسه، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها والجمهور على الاستحباب، والوجوب أظهر وأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا أولم ولو بشات، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه على الوجوب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس من وليمة، والوليمة قد تكون، لا يفهم من الوليمة أن تكون لا بد أن تكون من اللحم وأن تكون ذبيحة، بل قد تكون ذبيحة وقد تكون غير ذلك، مع وجوب الابتعاد عن الإسراف والمباهاة والتبذير، فهذا أمر محرم. لكن يجوز في الوليمة أن يذبح شاة، ويجوز دون ذلك كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم أو جاء دعا الصحابة، بعضهم جاء بالأقط بالسمن بغير ذلك من الأكل غير اللحم. باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها. حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهنا صلاة الغداة أي صلاة الصبح، صلاة الفجر، بغلس أي بظلمة الليل، آخر ظلمة الليل، ركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، في ممرات خيبر وطرقها وسككها، وإن ركبتي لتمس، يعني من ضيق هذا الممر، وإن ركبته لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ذكر أنس رضي الله تعالى عنه لقضية الفخذ هذه من الأدلة التي استدل بها من يقول من أهل العلم أن الفخذ ليس بعورة، فإن أنس نظر يقول: نظرت إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أدلتهم على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدت ركبته وفخذه، فدخل أبو بكر ثم عمر ثم دخل عثمان، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وقال بعضهم بأن الفخذ عورة، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الفخذ عورة. ومن قال بذاك القول وهو يعني من أخذ بقول أنس وغيره، قال إن ذاك الحديث حديث مضطرب وضعيف، والحديث مختلف في صحته، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وضعفه أيضا عدد من أهل العلم. يقول ابن حجر رحمه الله: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. حديث جرهد وقوله صلى الله عليه وسلم إن الفخذ عورة، فقال حديث أنس الذي كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه فرأى حديثه أسند لأنه في الصحيحين وأقوى، وذاك حديث مختلف في صحته. وحديث جرهد أحوط، يعني أنه الأحوط على الإنسان أن يستر عورته أو أن يستر فخذه حتى لا يقع في قضية العورة، والمسألة مثل ما ذكرنا خلافية. قوله الله أكبر خربت خيبر، هذا فيه استحباب التكبير حال الحرب، استحباب التكبير حال الحرب، لقول الله عز وجل: فإذا لقيتم، أو يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والخميس، خميس المقصود به الجيش، لأن الجيش يكون مقدمة وميسرة ووسط وميمنة وميسرة، فهذه خمسة أجزاء للجيش فيسمى الخميس. قال: فأصبناها عنوة، أي قهرا بعنف دخلوها وأخذوا خيبر، فجمع السبي، والسبي أي منهم الإماء، هذا موضع الشاهد. فجاء دحية قال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي، فقال: اذهب فخذ جارية. فذهب فأخذ صفية بنت حيي، وكانت صفية هي سيدة اليهود، سيدة قريظة والنضير، يعني لها منزل عندهم ومكانة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. أعطاه جارية مكانها، فرضي دحية رضي الله تعالى عنه. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فإذن هنا الشاهد أنه أعتقها وتزوجها، هذا فيه فضيلة اعتاق الأمة، وهذا لا يوجد الآن، فضيلة اعتاق الأمة ثم زواجها بعد ذلك. وقال بعض أهل العلم أن هذا فيه جواز جعل مهرها اعتاقها، قال بعضهم إنه أصدقها غير ذلك أيضا. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. وأبو حمزة هو أنس، هذا فيه صريح أن مهرها كان ماذا؟ اعتاقها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، أي لما انتهت عدتها واستبرأت رحمها جهزتها أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. هذا فيه جواز أو أنه يصح في اللغة إطلاق العروس هذا اللفظ على الرجل وعلى المرأة، يقال رجل عروس وامرأة عروس. فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وهنا الشاهد من الوليمة. قال وبسط نطعا، أي بساطا يوضع عليه الطعام، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن أو السمن. قال وأحسبه ذكر قد ذكر السويق. قالوا فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هنا فيه لحم أو ذبيحة؟ ليس فيه ذلك شيء، فهذا يدل على جواز أن تكون الوليمة بغير الشاة، جواز تكون الوليمة بغير الشاة. حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فعالها أي أنفق عليها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجرا، أي أنه جمع بين أجر الاعتاق وأجر ماذا؟ يعني أجر الإحسان لها ثم أجر اعتاقها، أجر اعتاقها وكذلك أجر نكاحها، فجمع بين هذه الأجور العظيمة. هذا حديث مر معنا في أبواب الإيمان. قال باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. حديث أنس قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشات، أي أن ولائم الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن بالشياه إلا ما كان من زواجه ممن؟ من زينب بنت جحش. وقالوا من الحكم في ذلك أنه شكر لله، لأن زواج زينب أو زواجه لزينب كان وحيا من الله سبحانه وتعالى، ولم يكن لا بولي ولا بشهود، إنما كان من الله عز وجل، فشكر الله عز وجل على هذه النعمة بأن أولم بشات. وقس على ذلك ما يفعل الآن في الأعراس والأفراح من الإسراف والتبذير وغير ذلك من يعني الكبر والعجب، نسأل الله العافية. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنة جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا، فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. هذا الحديث الذي يليه فيه بيان قصة زواج زينب بنت جحش، يعني زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دعا القوم أي أولم عليه مثل ما ذكرنا أولم بشات، فدعا القوم ثم جلسوا يتحدثون بعد العشاء، وهذا فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطردهم ولم يتكلم عليهم، وإنما هم بالخروج كأنه يريد أن يقوم حتى يفهم الموجودين من الصحابة أنه يريد أن يتهيأ لامرأته ثم يخرجون، فقام نفر أو قام جماعة، فما فبقي بعد ذلك ثلاث، فانتظر ما قاموا وما خرجوا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ولم يقوموا، ثم خرج حتى جاءه أنس فقال إنهم خرجوا. ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك آية الحجاب، وأنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد الدخول معه في البيت فحتى يخدمه، ثم ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب بينه وبين بين أنس وبين أزواجه، فهنا بدأ وجوب الحجاب. وأنزل الله عز وجل أيضا في هذه القصة قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، في بيان التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيان أيضا عدم تكليف صاحب الدار ما لا يطيق: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، يعني إذا دعيتم كلوا ثم اخرجوا، ولا مستأنسين لحديث، لا تجلسون تتحدثون، إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، وهذا سيأتي. رواية أخرى قال: أنا أعلم الناس، يقول أنس: أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب يسألني عنه، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، وكان تزوجها بالمدينة، فدعاه الناس أو فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، وكانت حجر النبي صلى الله عليه وسلم قريبة بعضها إلى بعض، يعني خرج حتى يخرجوا، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع أو فرجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب. وهذا نحو ما تقدم، وفيه أيضا كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع ضيوفه. حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها، جنبات أي ناحيتها أو قريب من بيتها، يدخل يسلم عليها، ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقلت لها: افعلي. وهذا طعام الوليمة الذي ذكرناه، كان مصدره من أم سليم رضي الله عنها، فعمدت أو عمدت إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حيسة في برمة، برمة القدر، يعني حاست هذه خلطتها في قدر صغير، فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه، فقال لي: ضعها. ثم أمرني فقال: أدعوا لي رجالا، سماهم، أدعوا لي فلان وفلان وفلان، وادعوا لي من لقيت، أي أدعوا من تلقاه في الطريق. وهذه مثل ما يقال الآن عندنا الدعوة، ماذا؟ دعوة عامة، هذا له أصل في السنة، قال: أدعوا من لقيت، من لقيته فادعوه، دعوة عامة لمن يأتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم كلهم، ودعاهم كلهم إلى ماذا؟ إلى هذه البرمة الذي فيها الطعام القليل. ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، أي مليء من الصحابة والضيوف، وكان في رواية قدرهم 300 رجل. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه في تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو 10 10 يأكلون منه ويقول لهم: اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه. وهذا فيه آداب الطعام، أن يأكل تأكل مما يليك من هذا الصحن إذا كان طعاما واحدا. وتذكر الله تسمي الله سبحانه وتعالى على الطعام. وهذا من الآيات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم دلالة من دلائل النبوة، دلالة من دلائل النبوة وعلامة من علاماته. وهنا ينبه شيخ الإسلام تيمية إلى أن استخدام لفظة الآية والعلامة أفضل من استخدام لفظة ماذا؟ المعجزة، لأن الآية والبرهان هي التي وردت في النصوص الشرعية، أما المعجزة فهي من اصطلاحات المتكلمين. فإذا هذا آية من آيات النبوة، أنه طعام يسير دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل منه قدر من؟ قدر 300 من الصحابة، يأكل 10 ثم يرجعون، فيرجع مثل ما كان الطعام. وهذا تكرر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في قصة الخندق وطعام أبي طلحة، وأيضا تكرر في غير ذلك، حتى تصدعوا كلهم عنها، أي حتى تفرقوا عن هذه البرمة وكلهم أكل منها، فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون. قال وجعلت أغتم أي أحزن، لأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يريد خروجهم ولا يستطيع التصريح بذلك. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثره، فقلت إنهم قد ذهبوا، فرجع فدخل البيت وأرخى الستر، وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، يعني لا تجلسون في البيت وأنتم ما دعيتم إلى الطعام وأنتم تنتظرون ماذا؟ الطعام، يعني مثل ما يفعل بعض الناس يأتي في وقت العشاء ويجلس في البيت ينتظر ماذا؟ ينتظر طعام أهل البيت، يعرف أن هذا الوقت وقت طعام. فهنا قال إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، أي إلا أن تدعوا إلى طعام، غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم بعد أن تأكلوا تنتشروا تخرجوا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم، الله لا يستحي من الحق. قال أنس إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهذا الذي ذكرنا سببه أنه أراد أن يدخل البيت ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب أو الستار بينه وبين نسائه. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أيضا أن من حقوق المسلم على أخيه إجابة ماذا؟ الدعوة. فإذا دعي الرجل إلى الوليمة، وإذا أطلق كلمة الوليمة المقصود بها ماذا؟ وليمة العرس، هذا المقصود بالوليمة، وليمة العرس. فإذا دعي إليها فإن من حقوق المسلم على أخيه إجابة الوليمة، بل نص بعض أهل العلم على الاتفاق على ماذا؟ على وجوب إجابة الدعوة هنا، ونقل بعضهم أيضا الاتفاق على الوجوب، الاتفاق على الوجوب. إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. لكن جعل بعض أهل العلم ضوابط للوجوب هنا، منها أولا ألا يكون هناك منكر، ألا يكون هناك منكر في هذا الزواج، إن كان هناك منكر فلا يحضر. والشرط الثاني قالوا يكون واجبا عليه إذا عين بالدعوة، إذا عين بالدعوة. فمثلا إذا كانت الدعوة عامة ولم يعين بشخصه وذاته فلا تكون في حقه ماذا؟ لا تكون في حقه واجبة، لا تكون في حقه واجبة. وهذا يدل عليه حديث الذي ذكرناه، إذا دعي أحدكم، هذا فيه التعيين، إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وفي الحديث الثاني حديث أبي هريرة إخبار أن طعام الوليمة جرى عليه الناس أنه يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ ورد موقوفا على أبي هريرة، ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إخبار بما يحدث بعدها من مراعاة الأغنياء في الولائم، ثم إنهم بعد ذلك إذا انتهوا من الوليمة رموها ولا يوزعونها ولا يعطونها حتى على الفقراء. لذلك يجب على من كان عنده وليمة عرس أن يراعي ما يترك بعد الطعام، أن يراعي بقايا الطعام، يجب عليه أن يهتم بهذا الأمر حتى لا يدخل في باب الإسراف وباب التبذير وباب عدم شكر النعمة، حتى يبارك الله عز وجل له في هذا الزواج والفرح فلا يخلطه بمعصية. فبقايا الطعام تؤخذ وتوزع على من يحتاجها من الفقراء. قال ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، هذا دليل مثل ما ذكرنا على وجوب إجابة الدعوة. قال باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها. حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، أبت طلاقي أي كان طلاقها بائنا ليس فيه رجعة، وهذا إذا طلقها ثلاث طلقات، يعني أنه طلقها ثلاث طلقات. فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب. وهذا فيه إشارة إلى أن عبد الرحمن بن الزبير لم يكن عنده قدرة على ماذا؟ على الجماع، فشبهت ما معه بهدبة الثوب أي بطرف الثوب الذي لا يعني ملقى ولا يتحرك. فقالت أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا أيضا فيه إشارة أو كناية عن الجماع، بمعنى أنه لا يرجع أو لا ترجع إلى زوجها الأول وإن تزوجت حتى يجامعها. واتفق الفقهاء هنا على أن المقصود بالجماع هنا هو تغيب الحشفة، تغيب الحشفة في قبلها، فعند ذلك إذا طلقها بعد ذلك أو مات عنها فإنها يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول. قال وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه كمال احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديرهم له، وكذلك في سؤال المرأة فيه بيان أنه لا حياء في الدين فتسأل فيما تحتاج إليه إذا اضطرت إلى ذلك ولم يكن لها من يبلغها سؤالها. حديث عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. إذن من شروط رجوع المرأة إلى زوجها الأول الذي طلقها طلاقا بائنا أولا الجماع، أن يجامعها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، والمقصود بالجماع هنا ليس الإنزال، وإنما المقصود مثل ما ذكرنا تغييب الحشفة في فرجها، عند ذلك يتم الأمر. الشرط الثاني أن لا يكون النكاح المقصود به التحليل، فإن كان قصد به التحليل يكون العقد باطلا والنكاح غير صحيح ولا يكون محللا، وهذا الذي يسمى ماذا؟ التيس المستعار. تيس مستعار يعني يؤتى به فقط لتحليل زوجته له، وهذا لا يرضى صاحب دين وخلق ومروءة أن يأتي برجل لامرأته يتزوجها حتى بعد ذلك يأخذها هو، وإنما المقصود أن تتزوج المرأة زواجا صحيحا من غير نية إلى التحليل، فإن حصل بعد ذلك أنه طلقها أو مات عنها نقول لها يجوز لك أن ترجع إلى ماذا؟ إلى زوجك الأول. ومن هذا يحصل يعني التحليل تحصل فيه مآسي وقصص كثيرة، يحصل فيها خلاف ومشاكل، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحرمها. طيب، باب ما يستحب أن يقوله وأن يقوله عند الجماع. حديث ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. هذا فيه بيان سنة من سنن الجماع، أنه إذا أراد أن يأتي أهله أنه يذكر الله عز وجل ويذكر الله بهذا الذكر حتى يبتعد عنه الشيطان. قال جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، معناه أنه إذا ما ذكر الله إن الشياطين تحضره ولا تجتنبه وتضر ولده بعد ذلك، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا الدعاء حتى نبذل أسباب التي تجنبنا الشياطين وتجنب أبناءنا الشياطين. قال لم يضره شيطان أبدا، قيل أنه لا يصرعه، وقيل أنه يعني لا يؤذيه ويطعن فيه عند ولادته، وليس معناه أنه لا يحصل منه وسوسة ولا ضرر للشيطان، هذا حاصل للكل، وإنما يكف عنه بعض ضرر الشيطان خصوصا عند الولادة وكونه صغيرا. باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. ذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. شبه النساء هنا بالمزرعة الحرث، لأنه يحصل بها يعني زرع الولد، فقال نساؤكم حرث لكم، ثم بين أن هذا الحرث يؤتى من حيث ما شاء الرجل لكن كله يكون في القبل، وأما الدبر فهو محرم ووردت فيه أحاديث كثيرة تدل على التحريم. كان اليهود يرون إن جاءها أو جاء امرأته من ورائها والمقصود ليس في الدبر وإنما في القبل يأتي الولد بعد ذلك أحول، وهذا من اعتقادات الباطل اليهود أبطلها نبينا صلى الله عليه وسلم وجعل الباب في ذلك واسعا. باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وهذا فيه وجوب استجابة المرأة لطلب الرجل، لطلب الرجل في الفراش، إنه يحرم على المرأة الامتناع عن الرجل في طلبه للفراش إن لم يكن هناك عذر شرعي، لم يكن هناك عذر شرعي. وقال بعض أهل العلم ليس الحيض أيضا حتى من العذر الشرعي للرفض، لأن الحيض يمنع ماذا؟ يمنع الجماع، لكن لا يمنع الاستمتاع بالمرأة، فإنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتزر فباشرها. فإذا هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الملائكة المرأة التي ترفض فراش زوجها وتبتعد عنه، هذا فيه وعيد شديد للمرأة، وهذا من حرص الشريعة الإسلامية على بقاء العلاقة الزوجية وعدم حدوث المشاكل بين الزوجين. باب حكم العزل. حديث أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وحديث أبي سعيد أيضا قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو إنكم لتفعلون، قالها ثلاثة، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. فإذا وردت أحاديث أبي سعيد وغيره أنه خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة واشتدت عليهم العزبة ابتعادهم عن نسائهم فأخذوا من سبي العرب فكانوا يرون أنهم يعزلون. والعزل معناه ماذا؟ أنه يأتي امرأته لكنه ينزل خارج الرحم، فهذا يسمى العزل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو فعل هذا الفعل وكان مقدرا أن يكتب الله له ولد فإنه سيحصل له الولد بذلك. وهذا يحصل في الواقع والتجربة، الإنسان قد يجتهد في العزل ثم لا يشعر إلا وقد خرج منه شيء فيكتب الله عز وجل له ماذا؟ الولد، وهو قد كان حريصا على العزل. هذه الأحاديث الجمع بينها حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا مر معنا في درس الأصول أن الحكم أو العمل الذي كان يعمله الصحابة حال الوحي ولم يأتي في الشرع أو لم ينزل الوحي في إنكاره يعتبر ماذا؟ سنة. فقال هنا كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ما نزل علينا إنكاره لا من القرآن ولا من النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى في حديث أبي سعيد ما ورد النهي الصريح عن ماذا؟ عن العزل، إنما قالوا يا رسول الله نعزل، قال لهم إن كان هناك ولد مكتوب سيكتب سيأتيكم. فقالوا هذه الأحاديث الجمع بينها أن حكم العزل يكون على الكراهة، جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة. قالوا ومن حكم ذلك أن بالعزل إدخال الضرر على المرأة فلا يحصل كمال لذتها، والثاني عدم حصول المقصود من النكاح وهو ماذا؟ تكثير النسل والولد. قال بعد ذلك أو بهذا انتهى كتاب النكاح. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ كتاب الرضاع. وفقنا الله وإياكم لكل خير، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.